أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول. قلنا بأنه إذا أمكن حفر البئر بلا حرج، ولكن كان ذلك بحاجة إلى مقدمات بعيدة عرفان، فلا يبعد أن يقال بعدم وجوب ذلك عليه، حيث يصدق في حقه أنه لا يجد الماء. وما ذكره السيد الخوئي من أن معنى عدم وجدان الماء عدم التمكن من الماء لا دليل عليه. نعم، ذكرنا أنه إن كان إيجاد الماء والحصول على الماء لا يتوقف على مقدمات بعيدة كإمكان إذابة الثلج ونحوه، فيصدق عرفا أنه واجد للماء ولو بمناسبة الحكم والموضوع. السيد الخوئي ذكر في ذيل هذه المسألة أنه لو أمكنه أن يطلب من غيره أن يهبه مالا من دون أن يقع في ذلة وجب عليه طلب الهبة، فلا يختص وجوب القبول بما لو وهبه غيره، بل لو أمكنه الاستهاب وجب ذلك، وما ذكره تاما. المسوغ الثالث للتيمم الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة. بل لو خاف من الشين كالسوداء الذي يكون تحمله شاقا تيمم. والمراد من الشين ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم. ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء. وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم. هنا مطالب: المطلب الأول، وقع الخلط في كلام صاحب العروة بين الحرج وبين الضرر، حيث ذكر المسوغ الثالث الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه، وهذا يعني خوف الضرر. ولكن بعد ذلك قال: أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، فانتقل من الضرر إلى الحرج. وأنتم ترون أن الحرج وإن كان مسوغا للتيمم، لكن لا يكفي الخوف بالوقوع في الحرج، بل لا بد من الوثوق بالوقوع في الحرج ولو في المستقبل، لأنه لا دليل على كفاية الخوف من الحرج، بل الحرج واقعا رافع للتكليف ولا بد من إحرازه بالعلم أو الأمارة. وأما الخوف من الضرر فوقع الكلام في أنه هل هو طريق إلى الضرر واقعا أو أنه تمام الموضوع لمشروعية التيمم. فقد ذكر السيد الخوئي أنه بالنسبة إلى الضرر عرفنا من الآية الكريمة أن الضرر المحرم رافع للتكليف بالوضوء، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء يرتبط بالمرضى أيضا، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، المريض يجد الماء تكوينا، وإنما لا يتمكن من استعمال الماء فيما إذا كان استعمال مضرا بحاله إضرارا محرما. ولا دليل على طريقية خوف الضرر، وأما إذا لم يكن الإضرار بحد محرم فالرافع لوجوب الوضوء قاعدة لا ضرر. يقول السيد الخوئي استفدنا من الآية الكريمة أن المريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء شرعا لا بد أن يتوضأ. المدار هنا في وجوب التيمم هو احتمال الضرر، لأنه يحرم على الإنسان تعريض نفسه للضرر المحرم، ويدل عليه الأخبار الواردة في المجذوم والكثير والقريح أنهم يتيممون، ولا وجه لذلك إلا أنهم يحتملون إضرار الماء بهم. فاستفدنا من الآية الكريمة كفاية احتمال الضرر المحرم، كما استفدنا من هذه الروايات كفاية الضرر في مشروعية التيمم. وأما التمسك بقاعدة لا ضرر في موارد خوف الضرر فهذا لا وجه له، لأنه لا علم بالضرر في موارد الخوف، وكلامنا في مسوغية الخوف من الضرر، فما عدم إحراز الضرر كيف يتمسك بحديث لا ضرر؟ فإنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية للعام. فإذا لا يمكن مع خوف الضرر أن يتمسك بقاعدة لا ضرر، فلا بد في موارد خوف الضرر إما من التمسك بالآية الكريمة وموضوعها خوف الضرر المحرم، أو الروايات الواردة في المجذوم والكثير والقريح الدالة على أنهم يتيممون. ثم قال: نعم لا بأس باستدلال المحق الهمداني بقاعدة لا حرج، إذا وقع شخص من ناحية الوضوء في الحرج. هذا محصل كلام السيد الخوئي في المقام. وما ذكره لا يخلو من شبهات، أما ما ذكره من عدم إمكان الاستدلال بقاعدة لا ضرر في موارد خوف الضرر ففيه أنه ليس أحد يتمسك بقاعدة لا ضرر في موارد خوف الضرر. قاعدة لا ضرر تجري عند كون الوضوء مضرا، ولكن خوف الضرر طريق عقلائي كما يستفاد من كلمات العلام. خوف الضرر عند العقلاء طريق عقلائي لإحراز الضرر. وأما ما ذكره من إمكان التمسك بقاعدة لا حرج، أولا من الذي يقول يحصل من خوف الضرر حرج على الإنسان؟ كثير من الناس لا يحصل عندهم حرج نفسي بمجرد خوف الضرر، يخافون من الضرر لا يهتمون به، لأنه لا يصل هذا الضرر إلى الحد الموجب لهلاك النفس. كثير من الناس يتحملون الأضرار لأجل أغراض مادية ولا يقعون في حرج، فكيف بمن يتوضأ ويخاف من أن يتمرض؟ من أين نقول بأنه يتحقق في حقه الحرج ويرفع الوجوب، يرفع وجوب الوضوء قاعدة لا حرج؟ الحرج الخارجي من أين عرفنا حصوله؟ الحرج النفسي لا يتحقق لكثير من الناس، يخافون من الضرر، يخافون أن يتمرضوا، لا يهتمون بذلك أبدا، لا يقعون في حرج نفسي، فكيف يتمسك بقاعدة لا حرج؟ تعبير السيد الخوئي هنا أن الخوف يحصل من مطلق الاحتمال، وهذا لا يكفي في تطبيق قاعدة لا ضرر. هذا أيضا غير صحيح، لأن الاحتمال المحض لا يوجب الخوف، لا بد إما من قوة المحتمل أو قوة الاحتمال، وإلا الذي يسافر لا يحتمل أنه يصاب بحادث، يصاب بحادث اصطدام، كيف لا يحتمل ذلك؟ لكن هذا الاحتمال ضعيف بحد لا يوجب الخوف، وقد يكون الاحتمال قويا لكن المحتمل ضعيف لا يوجب الخوف، فخوف الضرر لا يلازم احتمال الضرر، بحيث كلما احتمل الضرر فهذا ينشأ منه خوف الضرر. هذا ليس صحيحا كما ذكره السيد السيستاني. خوف الضرر إما ينشأ من قوة الاحتمال أو قوة المحتمل. الكلام في معذرية الخوف ومنجزيته عند العقلاء، ليس الكلام في كاشفيته وأماريته. الخوف ليس أمارة ولكنه منجز عقلائي أو معذر عقلائي على العقل للضرر. بلی
شورام امضا کرده این معذر اوقلایی رو، موضوع دلیل که خود ضرر
ظاهرون عدم ردع الشارع عن المرتكزات الاوقلائی امضاؤها. و اما ما ذكره السيد الخائي من ان مفاد الآية الكريمة ان احتمال الضرر المحرم كاف في الانتقال إلى التيمم، من أين استفاد السيد الخوي أن احتمال الضرر المحرم كاف؟ الوارد في الآية المريض، والمريض بمناسبة الحكم والموضوع ومن يضر به الماء واقعا، لا كل من يحتمل أن يضر به الماء. نعم، لو كان الإضرار المحرم بحد ثبت من الدليل الخارجي حرمة تعريض النفس له، حرمة إيقاء النفس فيما يخاف فيه من الضرر، فلا كلام لنا فيه، لكن الآية الكريمة لا تدل عليه. الآية الكريمة موضوعها المرضى، وإن قبلنا كلام السيد الخائي فيكون الموضوع المريض الذي لا يجوز له استعمال الماء شرعا. وأين هذا من الدلالة على كفاية احتمال الضرر؟ وأما ما استدل به من الروايات الواردة في المجذور مجذوم والكثير والجريح، فلم نعرف وجه الاستدلال بهذه الروايات. هذه الروايات بعضها أخذ واقع الضرر موضوعا فيها، وبعض آخر أخذ فيها عنوان خوف الضرر. وذكر السيد السيستاني أن الظاهر من مجموع الآية الكريمة والروايات أن الموضوع لوجوب التيمم هو واقع الضرر، والخوف طريق عقلاء إلى واقع الضرر، ولأجل ذلك من خاف من الضرر فتيمم ثم انكشف عدم الضرر انكشف بطلان تيممه. نحن نقبل من السيد السيساني ما ذكره بالنسبة إلى الآية الكريمة، وكنا نؤكد على ذلك مرارا، وكنا نقول بأن قوله فلم تجدوا ماء لماذا يفسر في كلام السيد الخوئي بعدم التمكن من استعمال الماء بقرينة المرضى؟ المريض الذي لا يجد الماء لا يتمكن من استعمال الماء، وينحصر مدلول الآية بالذي يكون الوضوء مضرا به إضرارا محرما. لا، الظاهر من الآية أن قوله فلم تجدوا ماء قيد لما عدا المريض، وإن كنتم مرضى، وبمناسبة الحكم والموضوع يقال بأن المريض المأمور بالتيمم هو الذي يضر به الماء، أما أن هذا الإضرار يبلغ حد الإضرار المحرم هذا خلاف إطلاق الآية، كأن الآية تقول وإن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولأجل ذلك نلتزم كما التزم السيد السيستاني بأن من يضر به الماء ولو إضرارا غير محرم لا يشرع في حقه الوضوء، فلو توضأ يبطل وضوءه، لأن الظاهر من الآية أن الواجب التعييني في حق المريض أي الذي يضر به الوضوء هو أن يتيمم. فإذن لم نعرف وجه ما ذكره السيد الخوئي من أن الآية تدل على أن احتمال الضرر المحرم كاف في الانتقال إلى التيمم، من أين ذلك؟ أما الروايات نقرأ جملة من هذه الروايات صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه خروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد فقال لا يغتسل يتيمم. فقد يقال بأن هذه الصحيحة تدل على كفاية الخوف من البرد، ولا يلزم أن يتحقق الضرر واقعا، يكفي مطلق الخوف. هذا صحيح، نقبل ذلك، وإن لم يشر السيد الخوئي بظهور أخذ الخوف في كفايته في الانتقال إلى التيمم، بل استدل بالروايات الواردة في المجذوم والكثير والجريح. لا، المهم هذا التعبير، وإلا لو كانت الرواية هكذا: الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح فقال لا يغتسل يتيمم، كان ظاهره الذي به قروح أو جروح يضر بها الماء. بعدما كانت الآية الكريمة قد أخذ فيها عنوان المريض، أي من يضر به الماء واقعا، ثم ورد في رواية الذي به قروح أو جروح يتيمم، فيستفاد منه أنه يتيمم لأجل أنه مريض، أن من يضر به الماء. لا، هذا بحث آخر، نحن فعلا لم ندخل في هذا البحث، وهو أن المريض الذي لا يضر به الماء وإنما يقع في مشقة زائدة على المقدار المتعارف، هل يندرج في الآية الكريمة كما يدعيه السيد الزنجاني فيقول وإن كنتم مرضى فتيمموا، يشمل من لا يضر به الماء ولكنه يقع في مشقة زائدة على المشقة المتعارفة؟ إطلاق الآية يقول السيد الزنجاني يشمل هذا الفرق، هذا بحث آخر. نحن فعلا بصدد أن نقول لا يستفاد من الآية الكريمة كفاية احتمال الضرر. المريض هو من يضر به الماء. بمناسبة الحكم الموضوع، ظاهر قوله وإن كنتم مرضى أي إن كنتم تقعون في ضرر من ناحية الوضوء، لا من يخاف من المرض، لا من يخاف من الضرر. وأما صحيحة البزنطي فقلنا بأن المهم أخذ عنوان يخاف على نفسه من البرد، ولكن قد يقال بأن كما قال السيد السيستاني بأن هذه الرواية في مقام الإفتاء، وأخذ عنوان الخوف في سؤال السائل، فأجاب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال. هذا السائل سأل قال رجل يخاف على نفسه من البرد، فأجابه الإمام يتيمم، ليس ظاهرا إلا في الوظيفة الفعلية، لا أن الموضوع للحكم الواقعي للتيمم هو خوف الضرر، بحيث لو خاف الضرر جاز له التيمم، بل وجب ولو لم يكن هناك ضرر واقعي كما يقتضيه أصالة الموضوعية لعنوان الخوف. السيد السيستاني يقول لا، هذه الرواية في مقام الإفتاء. السيد السيستاني يشير إلى أن هذا التفصيل بين مقام الإفتاء ومقام التعليم نبه عليه بعض الأعلام قدس سره، ويقصد به مرزا مهد الإصفهاني. والسيد السيستاني هم يصر على هذا التفصيل بأن الروايات على قسمين: روايات في مقام الإفتاء أي بيان الوظيفة الفعلية للسائل، وروايات في مقام التعليم أي تعليم الأحكام الكلية للمتفقهين في الدين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما. الرواية التي تكون في مقام الإفتاء الإمام يطبق على السائل العنوان الكلي، وقد لا يذكر له نكتة تطبيق العنوان الكلي عليه، بخلاف روايات مقام التعليم، لأن الذي يريد أن يتعلم القانون لا بد أن يعرف محض القانون، ويقيسون ذلك بالطبيب الذي يدرس في كلية الطب ثم يذهب إلى مركز عيادته ويعالج المرضى. في كلية الطب يلغي القواعد، وقد يذكر في يوم عمومات ويذكر في يوم آخر المخصصات لها، ويذكر محض القواعد الطبية، ولكن في مركز العيادة لابد أن يطبق على المريض ما هو وظيفته الفعلية، يرى أن هذا يناسبه أي علاج. وقد رتب على ذلك آثار عديدة. وهكذا مدرس القانون في كلية القانون يلقي القوانين، لكنه حينما يذهب إلى مكان عمله لأنه محامي يطبق القوانين على المورد، وحينما يسأل عن شيء فطبعا يكون جوابه جوابا في مقام الإفتاء. الإمام عليه السلام كذلك كان كلامه على نحوين، كلام في مقام التعليم، كلام في مقام الإفتاء. يقول السيد السيستاني هنا: هذه الروايات في مقام الإفتاء، وقد أخذ السائل عنوان الخوف فأجابه الإمام بأنه يتيمم، هل هذا ظاهر في أنه طبق عليه مشروعية التيمم لكون الخوف طريقا إلى واقع الضرر، أو لأجل أنه موضوع لحكم واقعي لوجوب التيمم؟ هذا لا تكون الرواية ظاهرة فيه. نعم، ما افتهمت. لكنه خائف، والخوف طريق قلائي، فالإمام يقول له تيمم، يطبق عليه الإمام القواعد. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان. نعم نعم، أولا في رواية أخرى يقول عن البزنطي عن داود بن سرحان، نفس الرواية. وحيث لكنه عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الرواية. هنا يقول عن الرضا عن أبي نصر عن الرضا عليه السلام. أقرأ لكم عبارة السيد طائفة جعل فيها عنوان الخوف مثل صحيحة ابن سرحان وصحيحة البزنطي، هاي صحيحة اللي قرأت، إلا أن هذا العنوان قد ذكر في كلام السائل، والإمام عليه السلام بيّن أن وظيفة الخائف على نفسه التيمم، فيمكن أن يكون جوابه عليه السلام تطبيقا لكبرى قاعدة نفي الحرج. مضافا إلى أن الإمام عليه السلام بيّن الوظيفة الفعلية لمن يخاف على نفسه، ومع صلاحية الخوف للطريقية، بل عرفت أنه طريق قلائي، لا يستظهر من جوابه عليه السلام أن الخوف الذي ذكر في كلام السائل له موضوعية، وأن حكمه في الجواب حكم واقعي مفيد للإجزاء إذا انكشف عدم الضرر واضعا، ولا يستظهر أكثر من الوظيفة الفعلية الرافعة للتحير. ومما ذكرنا يظهر ما فيما أفاده في المستمسك من الاستشهاد على واقعية الحب في حال الخوف بأن الأمر بالتيمم واقع في سياق الأمر بالتيمم لذي القروح والجروح، من يكون به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد. يقول السيد الحكيم الإمام أجاب بجواب واحد، قال لا يغتسل بل يتيمم في كلا الموردين، في القروح والجروح وفي من يخاف على نفسه من البرد. يقول السيد الحكيم وحدة الجواب يكشف أن كون الحكم واقعيا في الخوف على نفسه من البرد كما أنه حكم واقعي في من يكون به جروح أو قروح. يقول السيد السيستاني وجه الإشكال أن عطف الخائف على القريح والجريح إنما وقع في كلام السائل وهو يستفتي عن وظيفته الفعلية. والإمام يجيبه بصيغة واحدة دالة على وظيفته الفعلية، لأنه على أي تقدير يلزم عليه التيمم. وأما الاحتمال الأول الذي ذكره السيد السيستاني وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، هو أن قال يحتمل أن يكون جواب الإمام من باب تطبيق قاعدة لا حرج، لأن من يخاف على نفسه أي يخاف على نفسه من الموت، ومن يخاف على نفسه من الموت يقع في قلق نفسي واضطراب روحي، فهذا يؤدي إلى الحرج النفسي. فلعل الإمام طبق عليه قاعدة لا حرج من باب أنه كان يخاف على نفسه من البرد. خب جوابه أن الخوف على النفس ليس بمعنى الخوف من الهلاك، من يخاف أن يتمرض يصاب بالزكام، خب من يخاف أن يصاب بالكورونا خب يخاف على نفسه، خصوصا هذه الكورونا الحديثة البريطانية. أما من يخاف على نفسه من البرد يخاف على نفسه، لا أنه يخاف من الموت، يخاف أن يتمرض. فجواب السيد السيستاني الأول قابل للنقاش، حيث يقول لعله خاف على نفسه أي خاف من الهلاك والموت، وهذا كان يؤدي إلى أن يقع من ناحية هذا الخوف في حرج نفسي. فالإمام نفى وجوب غسل لقاعدة لا حرج، هذا خلاف الظاهر. أما الجواب الثاني وهو ما ذكره من أن يحتمل أن يكون تطبيق الإمام وجوب التيمم على هذا الذي يخاف على نفسه من البر لبيان أن وظيفته الفعلية هو التيمم ولو لأجل كون الخوف طريقا عقلائيا إلى واقع الضرر، والموضوع لوجوب التيمم هو واقع الضرر كما يستفاد من الآية الكريمة. ونتيجة هذا البحث أن من توضأ ثم علم بالضرر بطل وضوءه، لأن الواقع موضوع لوجوب التيمم، كما أن من خاف من الضرر وتيمم ثم وجد عدم الضرر، عفوا من خاف على نفسه من الضرر فتيمم ثم انكشف له أن خوفه لم يكن في محله، فتيممه ينكشف أنه لم يقع مأمورا به لأنه لم يتحقق موضوعه الواقعي وهو واقع الضرر. تأملوا في هذا البحث إلى الليلة القادمة إن شاء الله.